إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن صلى الله عليه وآله وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. باب من فضائل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا يحيى بن يحيى التميم وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله الخواريري وسريج بن يونس كلهم عن يوسف ابن الماجشون، واللفظ لابن الصباح: حدثنا يوسف أبو سلمة الماجشون، حدثنا محمد ابن المنكدر عن سعيد بن المسيب عن عامر بن سعد بن أبي وقاص عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي: أنتمني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي. قال سعيد: فأحببت أن أشافه بها سعدا، فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني عامر، فقال: أنا سمعته. فقلت: أنت سمعته؟ أنت سمعته؟ فوضع كفعيه على أذنيه فقال: نعم، وإلا فسكت. وهذا الإسناد انفرد الإمام مسلم به دون الإمام البخاري، ولم يروه أحد من الأئمة الستة إلا الإمام مسلم، وقد أخرجه البزار في مسنده وابن أبي عاصم في كتاب السنة وأبو يعلى في مسنده وصححه ابن حبان. وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة حدثنا غندر عن شعبة حا، وحدثنا محمد بن المثنى وابن بشار قالا: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن مصعب بن سعد بن أبي وقاص عن سعد بن أبي وقاص قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علي بن أبي طالب في غزوة تبوك، فقال: يا رسول الله تخلفني في النساء والصبيان؟ فقال: أما ترضى أن تكون مني بمنزلة هارون من موسى غير أنه لا نبي بعدي؟ وهذا الحديث أخرجه الإمام البخاري في كتاب المغازي. قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا يحيى بن سعيد القطان قال: حدثنا شعبة عن الحسن بمثل إسناد الإمام مسلم. وأما الإسناد الثاني الذي يرويه مسلم عن محمد بن المثنى محمد بن بشار، فقد أخرجه الإمام ابن ماجه في مقدمة سننه قال: حدثنا محمد بن بشار قال: حدثنا محمد ابن جعفر اللي هو غندر يعني عن شعبة بهذا الإسناد. قال مسلم: حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي حدثنا شعبة في هذا الإسناد. ومعاذ والد عبيد الله هو معاذ ابن معاذ العنبري، وهو أحد أصحاب شعبة المعروفين. فأما علي بن أبي طالب رضي الله عنه فهو رابع الخلفاء، وقد انعقد إجماع المسلمين على ذلك. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه محنة للمسلمين، ومعنى محنة للمسلمين أي أن الله امتحن المسلمين به، كما كان الإمام أحمد محنة الناس في أيام المعتصم، أي أن الله عز وجل امتحن الناس بالإمام أحمد رحمه الله. فانقسم المسلمون إلى فرقتين عظيمتين بخلاف أهل السنة، لأن الناس جميعا كانوا على مذهب واحد قبل أن يقتل عثمان رضي الله عنه. ومع مقتل عثمان رضي الله عنه فكان الأمر لا زال قريبا، لكن انفرط العرف تماما بعد مقتل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأصبح بعدما كان المسلمون على مذهب واحد الذي سمي بعد ذلك بمذهب أهل السنة والجماعة كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: فقد ظهرت فرقتان عظيمتان وهما أول فرقتين تنتسبان إلى أهل القبلة، ألا وهي الشيعة والخوارج. فأما الشيعة فهم الذين شايعوا علي بن أبي طالب وتعصبوا له وقاتلوا معه، وأما الخوارج فهم الذين كفروا علي بن أبي طالب وألحقوا به جماعة من الصحابة بدعوى أنهم تركوا حكم الله تبارك وتعالى، في قصة طويلة ذكرها الإمام النسائي رحمه الله في كتاب خصائص علي بن أبي طالب. وعلي بن أبي طالب من أكثر الصحابة فضائل، حتى أن الإمام النسائي رحمه الله صنف كتابا في السنن الكبرى اسمه كتاب خصائص علي بن أبي طالب، فروى فيه قريبا من 200 حديث، الثالث في هذه الأحاديث شيء كثير، يعني أكثر من 100 حديث صح في فضل علي بن أبي طالب رضي الله عنه. والإمام النسائي رمي بالتشيع لأنه صنف هذا الكتاب قبل أن يصنف في فضائل الشيخين أبي بكر وعمر رضي الله عنهما، فقيل لذلك إنه متشيع. والواقع أن الإمام النسائي رحمه الله كسائر أئمة الحديث البخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والإمام أحمد كان إماما سلفيا سنيا، ولم يكن متشيعا ولم يكن فيه ولا تشيع قليل. والسبب في أنه صنف هذا الكتاب سئل هو لماذا صنفت هذا الكتاب؟ قال: دخلت دمشق والمنحرف عن علي كثير، فصنفت هذا الكتاب رجاء أن يهديه الله تعالى، وأرجو أن تستحضروا أن الشام هي معقل الأمويين، أي الذين يتعصبون لعن معاوية بن سفيان رضي الله عنه، والذين سموا بعد ذلك بالنواصب، والناصبي ضد الشيخ على طول، يعني كلاهما يبغض الآخر وكلاهما يسب الآخر. فالنواصب يتعصبون لمعاوية بن أبي سفيان غاية التعصب، والشيعة يتعصبون لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه غاية التعصب. فدخل الإمام النسائي وحدث بفضائل علي في وسط المبغضين لعلي، وكانت له نية صالحة وهو أن يهديهم الله تبارك وتعالى، فيعلمون أن علي أفضل من معاوية رضي الله عنه، ولا شك ولا ريب في هذا أبدا، ولا حتى عند معاوية رضي الله عنه نفسه، أن معاوية ما كان يفضل علي على نفسه قط أبدا، ولا أعتقد أن أحدا له أدنى إلمام بسيرة الصحابيين الجليلين علي ومعاوية يقدم معاوية على علي أبدا، بل علي يقدم على معاوية رضي الله عنه تقديما كثيرا. لكن الإمام النسائي أراد أن هو يطفئ من يعني هذا التعصب المقيت عند أولئك النواصب، فصنف هذا الكتاب وقرأه عليه. وبعد أن انتهى من قراءة هذا الكتاب عليهم قال له القائل: ألا تحدثنا بفضائل معاوية؟ فقال النسائي ونبرته يبدو أنه كان مغتاظا من هذا الناصري، قال: وما أقول لك، لا أشبع الله بطنه. فيشير إلى حديث رواه مسلم في حديث ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لابن عباس: ادع لي معاوية، وكان معاوية رضي الله عنه كاتبا للوحي، فقال له معاوية: إنني آكل. فأرسله مرة ثانية إليه فقال: إنني آكل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا أشبع الله بطنه. فهو يريد أن يقول: يعني تريدون أن أحدث بمثل هذا؟ أيسرك يعني أن أحدث بمثل هذا؟ فكأنما أراد أن يقول أن هناك تفاوتا كبيرا بين الأحاديث القولية التي نص فيها النبي صلى الله عليه وسلم على فضل علي وبين الأحاديث التي فيها فضل منصوص مخصوص لمعاوية رضي الله عنه. فقد استدل البخاري رحمه الله على فضل معاوية بصحبته لرسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه اختاره كاتبا للوحي ولا يكون كاتبا للوحي إلا رجلا أمينا. فالحاصل بقى أن الشيعة الذين تعصبوا لعلي بن أبي طالب بكل أسف خذلوه في معاركه ويعني أتوا بحماقات لا آخر لها، بحيث أنني لما قرأت خبر الشعبي عامر المصراحي وهو يفاضل بين اليهود والشيعة درست كفا لكفا لكثرة المشابهة بينهما. أما حماقات هؤلاء الشيعة المتعصبين لعلم أبي طالب فهي كثيرة جدا، وقد ذكر ابن تيمية رحمه الله في مطبع من هذه السنة النبوية في الرد على الشيعة الفذرية جزءا من هذه الحماقات، منها مثلا أنهم يكرهون رقم عشرة يكرهونه. ليه؟ علشان العشرة المبشرين بالجنة، فكره رقم عشرة عشان هذا الابتلاء عند أهل السنة. فإذا أراد الرجل منهم أن يبني بيته وقال المهندس إنه يلزم منه عشرة أعمدة، يقول له لا ما تبنوش على عشرة، فيبني على تسع أعمدة أو على 11 عموم، وفي الغالب ما يعديش عشرة، لأنك أنت لو ما تيجي تبني على 11 عمود هتضطروا تقول 9 10 11، خلاص؟ وهو مش عايز 10 دي تتنظر مطلقة، فيبني البيت على 9 أعمدة، أو إنه عايز يعرش البيت مثلا بجذوع النخل أو الخشب يعمله على 9 إيه؟ على 9 برضه أعمدة أو الكلام ده. ومثلا إذا علموا أن هذا النهر حفره يزيد بن معاوية لا يشربون منه، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم شرب من آبار حفرات الكفار، وكانوا يسمون كلابهم وحميرهم بأسماء الصحابة أبي بكر وعمر، بل وقعت مشادة كادت أن تؤدي إلى قتل واحد منهما، أن رجلا سمى كلبه بكيرا، أن رجلا سمى كلب رجل بكيرا عذاب بكر، يعني واحد قال له الكلب بتاعي ده بكير ده نديم، فدخل معه معركة وقال أتسمي كلبي بأسماء أهل النار؟ شوف يعني بأسماء أهل النار هو أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ويأتون بنعجة حمراء ويقولوا النعجة دي عائشة عشان عائشة لقبها بالأميرات، ويقعدوا بقى ايه يلتفوا بصوفها واختلت صوفة صوفة كده لحد ما يخلوها كلها دم، وهم بزعمهم يلتفون ايه او يعذبون عائشة رضي الله عنها. وفي ايام الاعياد يأتون بتماثيل من عجين، والعجين ده عبارة عن انسان يعني دمية بني ادم ومحشي بطنه سمنة وعسل وسكر والكلام ده، وقبل وبعدين جاي ثاني كرسه من ايه؟ من السكينة، وشارب العسل اللي جوه وشارب السمنة على اساس انه بيشرب دم عمر بن الخطاب. وقبل وبعدين في الوقت الذي يكفرون فيه عمر بن الخطاب يعظمون ابا لؤلؤة المجوس غلام المغيرة الذي قتل عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهم يعتقدون ان اهل السنة نجوا. والكلام ده كلام موجود والخميني نشره في كتب، ده موجود في الصين، وقد قرأت في كتاب الأسرار وغيره للخميني أشياء تمنيت لو قرأت بعض فصولها على أهل السنة الذين لا يعرفون شيئا عن الشيعة. جماعة يقول لك إحنا عايزين نقرر ما بين السنة والشيعة، هؤلاء لا يعرفون شيئا عن الشيعة في البتة أبدا، ولو عرفوا حقيقة الشيعة لا يمكن واحد يفكر ولا في المنام أن يقرب بينه وبين هؤلاء الذين يكفرون جماهير الصحابة الذين نقلوا إلينا هذا الدين. وأنا قبل محاضرتين أو قبل عدة أيام تكلمت عن آخر حوار للدكتور يوسف القرضاوي، بكل أسف هو في قناة من قنوات الفضائحيات، وهم بيتكلموا على مسألة التقريب بين السنة والشيعة، والرجل يعني الذي لم يقرأ شيئا عن الشيعة مطلقا أو قرأ ولكن طول عمره سياسي، طول عمره سياسي، يعني هو بكل أسف هذا المذهب مذهب سياسي، يعني أنا يعني على المد كامل بتاريخ هذا المد، هو لدى السياسي والذي يبتلى بالعمل بالسياسة لا يستطيع أن يحقق الولاء والبراء على وجهه، ليه؟ يميز عن ريح حيث مات، سياسة عايزة كده. هذا حج الوقت مثلا الجديد هو ما كان أحد يعرفه الوقت، الحج الوقت ده كان وسطنا أحد، وحج الوقت انتهى مع قيام ثورة يوليو، خلاص يعني الجماعه اللي هم كانوا يعرفوا حزب الوفد ويحبوه كذا كانوا ماتوا، يا هم كانوا تواصل عمرهم يا ماتوا، انما احنا كشباب في ذلك الوقت ما كنا نعرف شارع حزب الوفد اللي هو منهجه علماني واضح جدا يعني، ومع ذلك الله يغفر ويرحمه الشيخ صلاح اسماعيل كنت اسمعه في السرابقات وهو يدعو لحزب الوفد ويقول ان الانضمام لحزب الوفد واجب وما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، واتفقوا هم مع الوفد على انهم هيعملوا التحام، وقالوا للجماعه اخواننا ان احنا ايه هنخلي يعني زعيم المعظم خلاص، بس انتوا ايه يعني تقولوا معانا في الانتخابات والكلام ده. دخلوا في الانتخابات ونجح حزب الوفد، مش لان حزب الوفد معروف، ليه؟ لان الجماعه دول لهم اتباع كثيرون وكل الاتباع دول انتخبوا مين؟ انتخبوا حزب الوفد، ونجح حزب الوفد واول بلاط خلوه، ان طبعا ده كان حزب اللي بعد مرجعين المعارضه منهم ولا حاجه، بس كان زعيم المعارضه انذاك ومنتخب الصار راجل وفدي معروف قديم وخلاص، ونجح حزب الوفد وانتخب من بلاط وطلع من الحله تماما. فالذي يبتلى بالعمل السياسي لا يستطيع ان يحقق الولاء والبراء على وجهه، انما يميل كما تازيح تميل يمين يروح يمين، تميل شمال يروح شمال. فهو ده الكلام السياسي، ده الكلام السياسي، فتوى اللي طبعا تدوس القرضاوي فتوى سياسيه ما لها علاقه بالواقع ولا بالشرع. كتب الشيعة تسب أهل السنة وتكفر جماهير الصحابة وعلى رأسهم أبو بكر عمر، ويقولون بتحريف القرآن، تحريف القرآن عندهم متواتر متواتر، ويقولون أن الصحابة كتبوا الآيات التي نزلت في التنصيص على خلافة علي رضي الله عنه، وإن الموجود من القرآن هو الربع والثلاث أرباع مع محمد بن حسن العسكري اللي هم سموه مصحف فاطمة، الثلاث أرباع ده في فضل آل البيت والمحن اللي تاجر على آل البيت ولعن الصحابة والتنصيص على خلافة علي بن أبي طالب وعلى فضل الأئمة الاثنى عشر، ده اللي هو الثلاث أرباع القرآن اللي راض. فيقول بقى الدكتور عشان يجاوب على مسألة القرآن الله يبين ايه، يقول يا جماعة ما علينا من اللي بيقولون القرآن ناقص، لكن نحن وهم متفقون على صدق الجزء الباقي من القرآن الواضح إليه، يعني إذا أنت أقررت كأنك بتقول إن ماشي زي بعض خلي المسألة دي نتناقش بعدين، بس إحنا متفقين على إن القرآن الموجود بين الكفتين الآن هو كلام الله تعالى، وعايز يمرر المسألة الخطيرة دي إن السماوات والأرض تهتز بسببها، إن ثلاث أرباع القرآن مكتوم وهربان، وثلاث أرباع القرآن ده موجود فيه لعن الصحابة أبو بكر وعمر إلى آخره، ومشي المسألة دي، وإن الناس دول ناس يعني كويسين جدا وعايزين يتعاونوا معاهم، وأنا لما رحت أزورهم قاموا مقدمين إيمان، وأنتوا بتقولوا تقيا دي اللي بتقولوها، تقيا دي الواحد خايف، طب هما يخافوا مني ليه؟ هي التقيا للخوف فقط، دول ناس بيلعبوا على كل العباد، التقية دي للخوف وللنفاق ولتحصيل المصالح وكل حاجة. لما يكون واحد زي ده معروف توقع السنة ان ده راجل فقير وده راجل معروف ولول في الفضائيات نجم الفضائيات في العصر الحاضر ورجل مواقع الانترنت ورجل الكتب ورجل منين كل مكان بينزلوا يستقبلوه في السيارة تحت جناح السيارة. إذا رجل معروف ورجل مسموع الكلمة ورجل نائل في الخليج 35 سنة مات في الخليج هنا ومعروف عند القاضي والدائن، لما يطلع يقول ده الشيعة دول ناس فضلاء وناس ممتدين وناس آخر جمال وآخر حلاوة والكلام ده، هو ده عندنا إحنا بالنسبة لعام أهل السنة مش زي بيسوي الغريب البريد عند الشيعة عشان يفضل يكون نايمين نايمين مش عارفين خالص حقيقة الشيعة، ويفضل برضه المغفلين يقول لك التقريب بين السنة والشيعة والكلام ده. هذه محنة جديدة، الشيعة دول جرى وانا احمد الله عز وجل والكلام ده قلته كتير جدا ان احنا العلاقه الرسميه مقطوعه مع ايران، واسال الله عز وجل ان تظل مقطوعه دائما، وانا مش ضد وحده المسلمين زي ما يعني بكل اسف برضو كل واحد مش عارفه الكلام او يعني لازم يحرك الكلام السليم، يعني على سبيل الانترنت لقيت واحد بعت لي في اول رمضان كده ملف كده عن ناس يشتموا فيا يعني في مواقع الانترنت، من ضمن الحاجات نقلوا عني الكلام قلته في اول محنه البثه لازم وان كانت خطه في الجمعيه الشرعيه، وقلت برغم المراره التي نشعر بها لمقتل المسلمين في البثه لازم الا ان هذه المحنه ستنجلي عن منها، وأن الإسلام سيغزو أوروبا مرة أخرى بسبب هذه المنحة المحنة وهي تقتل المسلمين. وتكلمت بمنتهى الوضوح على المسألة، قلت إن يوغوسلافيا دي اللي منها ألمانيا والبوسنة الكلام ده دي الشيوعية أكلتها منذ أكثر من 70 عام، وقتل علماء الدين جميعا، وحصل نوع من نحو الإسلام نحو الكاملة، وتزوج المسلمون من النصارى والنصارى من المسلمين خلاص، واصبح المسلمه ابنها متجوز من النصرانيه والولد ثاني. المهم العمليه اختلطت تماما حتى لم يعد المسلمون يعرفون ان النصارى كفار. تمام، انا قلت بقى لو ان بعد ما تفككت الشيوعيه والبلاد المسلمين بعثت كتائب من العلماء الفضلاء الى الاسلام، فكان من جمله ما قالوه هؤلاء ان النصارى كفار وان النوم العليل وان الكلام ده هو، كان هذا الجيل بالكامل هيطرد العلماء دول برضه. كافر ايه وسعيد ده اخويا طويل واخويا حنج، ده احنا متجوزين من بعض وانا عم الواد الفلان وانا خالي الواد الفلان والكلام غير فرقوا بينا، ايه الكلام الفارغ اللي انتم بتقولوه؟ فهذا الدين كان سيقف في وجه هؤلاء العلماء نظرا للعقيده الراسخه عندهم واللي ما عندهمش قران ولا سنه البت. فاذن الله عز وجل حتى تطهر البلاد ان كل دول الاسد ويستشهد الشباب على المصيبة الكبيرة. أخو صمويل بيقدر اكتشف المسألات، والمجلات العالمية من ضمنها مجلة نشر صورة امرأة مسلمة لها 60 سنة وهي تبكي من دمع الهدوم إن ولد نصراني سن 23 سنة زنى بها، واللي صعبان عليها جدا في الموضوع إن الولد هي اللي مرضعاه ابنها من الرضاعة جريتها بقى والكلام ده والفوضى القديمة، تبقى هي اللي مرضعاه ويقوم يزني بها وصعبان عليها أول مسألات. فأنا قلت إن برغم مرارة ما يجري في الوسط والهدف في النقد المسلمين إلا أنها ستنجلي عن منحة لنا، إن هذا الجيل الذي سيتصور أنه سيعارض الإسلام الحق عندما يأتي كل الجيل ده هينتهي، والشباب الباقي سيستيقظ على الفجيعة الكبرى من هؤلاء وهيعرف بقى الدنيا شكلها ايه ويرجع الى كتابه مرة اخرى. الكلام ده في كلام سعيد، الكلام ده في ان انا فرحان بمقتل المسلمين وان انا اهني يعني الجماعة من صلب انهم ذبح المسلمين ذبح النعاس، هل هذا المعنى موجود في هذا الكلام من قريب او بعيد؟ طالع بقى ايه صفحه كامله بقى ايه ان انا فرحان في المسلمين وان انا عايز المسلمين يتقتلوا وعايز المسلمين يتذبحوا والكلام ده. انا برضه مش عايز حد يفهم غلط ويتصور ان انا ما بحبش وحده المسلمين، بس على اي شيء نجتمع؟ على اي شيء نجتمع؟ لا نجتمع الا على الدين الحق، لا نجتمع الا على ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الحق. وانا اجزم بل احلف بالله وارجو ان لا اكون حاددا، ان لو في رجل من اهل السنه مش من الشيعه مسك مثلا والد الدكتور او الدكتور كان وشتموا باقبح الالفاظ واتهموا بالزنا واتهموا بالتعارض ولعن والده واتهم ابوه بالتعارض وقال الكلام ده وجاء انه يلا نعمل بيني وبين التقارب انه مش هيتقرب منه ولا يحط لي فيه. فلما يجي واحد يسب ابا بكر مش يسب يكفر ابا بكر وعمر وسائر الصحابه الذين لا نمتلك في الدنيا شيئا غير هؤلاء، هو ده الجيل الوحيد الكريم الذي نباهي الدنيا به واحنا منطلقين الى الغايه عمالين نبصر وننقل من اخلاقي وديني وتاريخي حتى تثبت قدامه. يجي هؤلاء وبرضه نظام التوفي يقول لك انا بتوب بدر عمر ابدا ما بتبوش الحال، انت راضي الله عنه هيريحك؟ رضي الله عنه وارضاه. زي الجماعه النصراني يقول لك صل على النبي، مين ده اللي هو عايز اصلي عليه مثلا؟ هي بالضبط المسألة كده، عايز أقول إن رضي الله عنه هقول رضي الله عنه، طالما زي طرحك وريحك هقول الكلام، برضه الناس رؤية وكل حاجة. فدول ناس نسأل الله عز وجل العافية. يوم ما العلاقات هتتحسن بيننا وبين إيران المجد الشيعي الجاي وضبطوا أكثر من تنظيم شيعي في الجامعات والكلام ده، ومع ذلك بكل أسف برضه جمعية أهل البيت رجعت مرة ثانية اللي الأظهر حاضر نشاطها من أواخر الخمسينيات. فرجع التعيد لأهل البيت وطبعا ريحة التشيع بدأت تظهر في البلاد مرة أخرى، ومن رائحة التشيع تشييد المساجد المقبورة، المساجد المقبورة التي بيلمعوا فيها والكلام ده، هو أنت عارف الليلة الثانية اللي كانوا بيحضروا 4 مليون حاج، ها؟ بيحضروا هناك وتلاقي بقى الكاميرات وكبار المسؤولين والكلام ده هو، وأنتوا عارفين هنا في تبرشين المسجد بتاعنا ده اتهد البيوت حوالين المسجد، وكانت محنه لاصحاب البيوت ولم يعوضوا على الاقل بما يرضي الله عز وجل. عايزين يوسعوا الميدان لان ده برضه ايه لسياسه ايه احياء المساجد المقبوره مره اخرى ضربا للمسجد السلف الاصولي في بلاد المسلمين. وما كانتش المساله هتقتصر على كده، كان هيفضل يهزوا في البيوت على حسب الخطه اللي كانت بتاع المحافظ القديم يعني، هتتهد البيوت تفضل تتهد لحد ما توصل لمحافظ السكه الحديد، بحيث ان واقف على السكه الحديد باقل قدر من الوزن يبص على المسجد عشان خاطر برضه ايه يقدم مسجد الشيخ طلحه اللي هو رضي الله عنه وارضاه. دي ريح التشيع، دي ريح التشيع، والصوفيه طبعا من تحت جناح ايه؟ طبعا من تحت جناح التشيع. كل هذا بسبب الغلو في علي بن ابي طالب رضي الله عنه. هذا بدا كله، وطبعا الشيعه مش فرقه واحده، الشيعه فرق كثيره، الشيعه فرق كثيره، منها الغالي جدا الكافر بلا مثنويه، ومنها النص كافر اذا جاز التعبير يعني، وطبعا من فسق ما اكثرهم، والجماعه العدلين يعني مات جماعة العدلين المتشيعين فقط مش الرافضة، طبعا المتشيع بس اللي هو كان يقدم علي على عثمان لكن ما قربش ابا بكر وعمر، انما الرافضة هم الذين يسبون ابا بكر وعمر، دول الرافضة زي بتوع ايران، ايران كلهم امامية الرافضة، انما الشيعة بتوع زمان اللي تفتح الكتاب مثلا يقول لك ايه؟ يقول لك ثقة شيعية او صدوق شيعي، ده الكلام ده كان ايام زمان، ايام شعبه بن الحجاج وايام مالك وايام احمد بن حنبل، لما كان معنى التشيع هو تقديم علي على عثمان بس كده خلاص، انما الرفض ده مفيش حد من العلماء روى عن الرافض بمعنى الرفض اللي هو يسب ابا بكر. ويا ريت الاخوه يشتروا كتاب من هذه السنه النبويه كالرد على الشيعه القدريه، من انفع الكتب، عامل زي الحدود ترجمة الاسلام، عامل زي الحدود، وصنفه في حدود 710 لما جاء في مصر، هو جاء مصر 705 وخرج منها 712 يعني السبع سنوات اللي هو أصاب في الأرض كان منه خمس سنوات ست من السبع سنين دول وسنتين كده كان إيه كان يعني ينتقل من الإسكندرية إلى القاهرة. حدثنا يحيى التميمي وأبو جعفر محمد بن الصباح وعبيد الله الصواريني وسريج بن يونس كلهم عن يوسف ابن المال الشوم. ويوسف بن مكشون ده هو ابن يعقوب بن عبيد الله. والماجشون ده لفظ فارسي معناه الابيض المورد، الابيض اللي هو فيه صدره زي الابيض الجميل مش الابيض الزرق، الابيض الابيض جدا اللي هو الابيض الزرق ده لون باهت وحش خلاص، انما الابيض المشرب بحمره اللي الذي يسميه العرب الاسمر، الاسمر في حديث انس كان النبي صلى الله عليه وسلم اسمر اللون، والنبي صلى الله عليه وسلم ما كانش اسمر بمعنى السواد بمعنى الاسمر الاصطلاحي عندنا او العرفي عندنا ده، لا الاسمر ده اللي هو القصه لون القصه في حديث ابي هريره كان النبي صلى الله عليه وسلم او حديث الربيع بن معروف كان وجهه سليكه قصه، انت عارف القصه فيها مسح السواد كده مسح التمر خفيف صفر خالصا فيها مسح التمر، هو ده الايه؟ هو ده اللون الابيض الجميل. هذا الحديث حديث سعد بن ابي وقاص قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم العلي بن ابي طالب انت مني بمنزله هارون من موسى غير انه لا نبي بعده. الجماعة الشيعة يقول لك الحديث ده فيه دلالة على أن عليا هو الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، علشان قال له إيه؟ أنت مني بمنزلة هارون من موسى. خلاص؟ طيب هل هارون كان خليفة موسى؟ لا، ده هارون عليه السلام توفي قبل موسى بأربعين سنة. خلاص؟ إنما الخلافة خلافة موسى عليه السلام أو استخلاف موسى عليه السلام لهارون وهو رايح من ميقات ربه، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستخلف مزرعة ثابت وسيد على مكة مثلا أم مكتوم بن رواحة، أي واحد من الصحابة كان يستخلفه على الصلاة وعلى الخير من دون المسلمين والنبي صلى الله عليه وسلم في الغزو. فأي معنى للخلافة دون هذا؟ وهذا الحديث استغلته القاضيانية وهي فرقة من الفرق الكافرة التي ظهرت في أو في القرن الماضي وكانت صنيعة الإنجليز بين مسلمين الهند، وكان القاضي معها واحد اسمه ميرزا غلام أحمد السرياني الذي أسس هذا المذهب المرذول، وخلاصة هذا المذهب أن النبوة لم تختم بالنبي صلى الله عليه وسلم. طب مين هو النبي؟ هو ميرزا غلام أحمد. خلاص؟ يعني النبي صلى الله عليه وسلم مش آخر الأنبياء وميرزا ده إيه اللي بعديه على طول. خلاص؟ واحتج بأن النبوة باقية بهذا الحديث إلا أنهم حرفوا لفظة فيه. فقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعلي بن أبي طالب أنت مني بمنزلة هارون من موسى إلا أنه لا نبي بعدي، ومعنى بعدي أي معي، إلا أنه لا نبي بعدي يعني ليش اثنين أنبياء في وقت واحد، وهذا يدل على جواز أن يأتي بعده نبي، فعلي بن أبي طالب وبعدين مجد غلام إيه ولم أحمد بديان. وذكروا أيضا من القرآن وما كان محمد أبا أحد من رجاله ولكن رسول الله وخاتم النبيين، قالت الخاتم أي زينة النبيين كما أن الخاتم زينة الإصبع، كما أن الخاتم زينة الإصبع. واحتج لهذا الفعل المرضون بحديث أيضا في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال مثلي ومثل الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فجمله وزينه إلا موضع لبنة، فكلما مر الناس قالوا ما أجمله ما أحسنه إلا موضع هذه لبنة فأنا اللبنة وأنا خاتم النبيين. قال لك فكان البيت مشوه والجدار مشوه والناس يقولوا يا جمال الجدار يا حلاوه الجدار لو لم تكسوا منصر النهار. انا بقى هذه اللبنه التي جملت هذا الجدار. خلاص فيقول لك هذا يدل على ان انا اللبنه وانا خاتم، يعني انا الزينه زينه الجدار ده هو، وانا الخاتم كما ان الخاتم زينه الاصبع. وهكذا يحركون الكلم عن مواضعه كأسلاف من اليهود والنصارى. قال سعيد فأحببت أن أشافئ بها سعدا فلقيت سعدا فحدثته بما حدثني به عامر هو ابن سعد يعني، فقال أنا سمعته، فقلت أنت سمعته؟ سعد ليس تشكيكا إنما هو إيه من باب التأكيد لقول الله عز وجل وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين واثنان وإلهان فهما اثنان خلاص غير ثلاث، وكقولك سمعت بأذني وأبصرت بعين، ومعروف أن موضع البصر هو العين وموضع السمع هو الأذن، هذا كله كان من باب التأثير. قال فقلت أأنت سمعته؟ فوضع إصبعين على أذنيه وقال نعم وإلا فاستكتا. استكتا استكتا هو ضيق صناخ الاذن او صغر الاذن. واخدرك عشان كده ايه واحد يقولك ايه واحد يقولك سب او يقولك انا سكيت خدميته يعني واخدرك. فالسك ده ايه السك ده معناه ضيق الصناخ صناخ الاذن اطرش يعني، او انه ايه ممكن يكون عنده صمم او كده. فكأن سعدا يدعو على نفسه بالصمم إن لم يكن سمع، يقول إن لم تسمع إن لم أكن إن لم تكن أذني سمعت هذا الكلام فالصمم خير له. وهذا كله إيه تأكيد، ومسألة الإشارة هذه برضه إيه لتأكيد إيه لتأكيد المعنى. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.